قال يا سعود عن ابن عمر رضي الله عنه قال
باب كراهية الوصال بقوله
بالترجمة وبين رأيه فقال باب كراهية الوصال.
فكأن الشيخ يرى من جملة من يرون أن الوصال مكروه، وذهب بعض العلم لأنه محرم وأنه لا يجوز، وعلى ما سيأتي. وفصل بعضهم فقال إنه إلى السحر جائز، يعني كما سيأتي في حديث أبي سعيد، فمن أراد أن يوصل فليوصل إلى السحر، وإنما المنهي عنه هو الموصل في يوم مع الوصل مع يوم ثاني أو أيام، أما الموصل إلى السحر فحديث أبي سعيد يدل على الترخيص فيه. وبعضهم قال بأنهي مطلقة، يعني حالما يغرب الشمس ينوي المفطر الإفطار، سواء أكل أو لم يأكل، المهم أن ينوي الإفطار، لأن الإفطار بالنية، الإمساك بالنية والإفطار بالنية، وكما يقول الفقهاء ومن نوى الإفطار أفطر، وإن لم يأكل شيئا، إذا نوى الإنسان الإفطار فإنه يفطر وإن لم يأكل شيئا، لأن الإمساك هو نية، لأن الصيام هو نية الإمساك، الصيام هو نية الإمساك، والإفطار هو نية الإفطار، يعني يكون لسانه مفطرا إذا نوى الإفطار، وهذا سيأتي له تفاصيل إن شاء الله. قال باب كراهية الوصال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن الوصال، والأصل في النهي أنه للتحريم، الأصل في نهي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي في النصوص الشرعية أن يكون للتحريم، ولا يصرف عن ذلك إلا بصارف، ولا يصرف عن التحريم إلا بصارف، كما أن الأمر على الأصل فيه أنه للوجوب ولا يصرف عن ذلك إلا بصارف. ومعلوم أن من الصوارف صوارف النهي هنا أنه قوله صلى الله عليه وسلم من كان مواصلا فليواصل السحر، وحديث أخرى ستأتي من أنه واصل صلى الله عليه وسلم فواصل معه أقوام، فواصل معهم كالمنكر بهم، فهذا يدل على أن الأمر لا يصل إلى التحريم، لأنه أقر مع المواصلة وإنما استمر معهم من أجل أن يبين لهم أنهم ليسوا كهيئته. وسنشير إلى حديث في هذا. فعلى كل حال الأحاديث كلها تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة. نهى عن الوصال فقالوا إنك تفعله، يعني إنك تواصل، فما هو هذا دليل على أن الأصل لا شك هو التأسي به صلى الله عليه وسلم، وأن ما يأتي به من أفعال فإننا أسوته فيه، ما يأتي به من أفعال أننا أسوته فيه. فالصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا يواصل أرادوا أن يواصلوا فنهاهم فقالوا إنك تواصل، فقولهم إنك تواصل دليل على أنه أن أفعاله صلى الله عليه وسلم يتأسى بها، وأن الأصل فيها ليس الخصوصية، الأصل فيها ليس الخصوصية، وإنما يتأسى بها عليه الصلاة والسلام إلا ما دل الدليل على اختصاصه بذلك، كقوله إني لست كهيئتكم، فلما قال إني لست كهيئتكم دل على أنه مختص به، وإلا الأصل عدم الاختصاص، الأصل عدم الاختصاص، وأننا أسوته في أقواله وأفعاله وكل ما يأمرنا به أو ينهانا عنه، إلا ما دل الدليل على الاختصاص كقوله هنا إني لست كآياتكم، وقوله مثلا في خالصة لك من دون المؤمنين، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء من الأحكام. فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني، فهو يبين له لماذا كان يواصل، لأن المقصود من الصيام هو أنه الطاعة، ثم لا يصل إلى حالة يعجز عن الإنسان أو يضعف عن الإنسان ضعفا لا يطاق، لأنه معلوم أن الإنسان قضت سنة الله سبحانه وتعالى أنه محتاج إلى الطعام والشراب، وأنه لو ترك الطعام والشراب مدة فإنه يضعف حتى يهلك. فلما أمرنا بالصيام أمرنا بصيام على قدر الطاقة، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن هذا يستطيع أن يطيقه بنو آدم، يعني في الوقت المعتاد والزمن المعتاد والقوة المعتادة، ولو أن الإنسان طرأ عليه شيء لا يطيق كما لو كان مريضا أو كان من أصحاب الأعذار فإنه يفطر، فإنه يفطر، لأن المقصود هو الطاعة والمقصود هو ما كان في حدود الطاقة. فالإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا في حدود الطاقة البشرية المعتادة، ولا يكلف الإنسان، وإن كان فيه نوع مشقة كما هو معلوم، فالأصل في التكاليف أنها شاقة، حتى تكاليف الصلوات وتكاليف الأوامر والنواهي، الأوامر المتعلقة بالأموال وإخراج الأموال أمر شاق على النفس، والمال عزيز على النفس، ولكنه أمر يطاق وأمر مطلوب في حدود أيضا القدرة البشرية والطاقة البشرية وعدم إضاعة الأموال ونحو ذلك. فكل التعاليم الشرعية والتكاليف الشرعية فيها مشقة، ولهذا سميت تكاليف، لكنها في حدود الطاقة وفي حدود الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو أن الإنسان صار عنده حالة شاذة من ضعف أو عدم تحمل فإنه يراعى ذلك عنده. ولهذا جاء باب الرخص، باب الرخص هو استثناءات، باب الرخص استثناءات لأحوال عارضة تطرأ على ابن آدم من مرض أو سفر أو غير ذلك، فإذا حلت الرخصة تغير الحكم كما هو معلوم، وإذا ارتفعت الرخصة رجع الأمر إلى العزيمة وهكذا. فالوصال يضعف الإنسان لأنه لا يتحمل في الطبيعة البشرية، الطبيعة البشرية الإنسان لا يتحمل، وبخاصة أنه لو واصل فإنه سوف يتحقل عن أشياء كثيرة، حتى عن عبادات أخرى كقراءة قرآن وذكر وأمور أخرى من الأعمال النافعة ومن صلة الرحم ونحو ذلك من الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى ربه، يبعد عنها لو أنه استمر يواصل الصيام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في حاله أنه يظل أو يبيت كما سيأتي عند ربه، أو يبيت يطعمه ربه ويسقيه، يطعمه ربه ويسقيه. إذن مرتفع الضعف في حال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يطعم ويسقى، سواء كان يطعم حقيقة أو أنه يعطى قوة الذي قد أطعم، يعطى قوة من يطعم أو من يطعم، فلا يؤثر عليه الوصال ضعفا. والذي يدعو الله أعلم أنه يعطى من القوة، والله أعلم، لأنه على أصل في الأكل أنه ينهي الصيام ويفسده ويبطله، فالذي يدعو الله أعلم أنه يعطى قوة أو تستمر معه القوة كقوة من يطعم ومن يشرب، وذلك كحال الإنسان مثلا حينما في النوم مثلا يرى في حال نومه مثلا أنه كأنه شبعان، كأنه يأكل أو حتى يشرب الشبع، فعلى كل حال هذا كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وخصوصية له، بحيث إنه الوصال لا يؤثر عليه في الضعف ولا يضعفه، فهو يبيت يطعمه ربه ويسقيه. فقد يكون ذلك حقيقة، وإذا كان حقيقة فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ليس على حقيقته، وإنما معناه أنه يعطى أو يعطى قوة من يطعم ويشرب، هذا أقرب. ولهذا قال الشيخ هنا على قوله ما في أول الشرح عند أبيت وأضل، قال وعلى تقويل الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ ولا على المجاز، وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين. ونال الزين بن المنير، وقال الزين بن المنير هو محمول على أن أكله وشربه في تلك حالة كحالة النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشرب ويستمر له ذلك حتى يستيقظ، فلا يبطل ذلك صومه ولا ينقطع وصاله ولا ينقص من أجره. وقال جمهور ومجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قد يعطيني قوة الأكل والشرب، قال وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر والله أعلم، أنه يعطى قوة فقلت أعرف مني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال. تحذير. والأصل في التحذير طبعا النهي، والنهي كما قلنا الأصل فيه أنه للتحريم. إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، يعني يريدون التأسي به عليه الصلاة والسلام. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اللفظ الأول أول في حديث ابن عمر عن أبي هريرة إني أبيت، ويفسر بعضها بعض هذه الألفاظ، يفسر بعضها فإن أول بمعنى أبقى، وأبيت بمعنى البيت، عادة في التعبير العربي أو في الأسلوب العربي أنها غالبا من نوم الليل، غالبا البيتوتة في حقيقتها هو نوم الليل. وإن كانت تأتي في اللغة باتة على غير حقيقتها بمعنى صار أو بمعنى شيء من هذا، فبات يفعل كذا بمعنى مكث أو ظل، فبعضها يفسر بعضا، ظل وبات بعضها يفسر بعضا، ولكن يمكن أن تحمل الحقيقة على اعتبار أنه مواصلة ليل بنهار، مواصلة ليل بنهار، فلا يأكل عليه الصلاة والسلام، فيكون من الليل يبيت يعني ينام ويصبح وكأنه قد أكل أو شبع، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل ما تطيقون، هذا هو الذي أشرنا إليه قبل قليل، على معنى أنه الحكم مرتبط بالطاقة ومرتبط بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما كسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذا فالأصل في التكاليف أنها في حدود الطاقة، وجميع التكاليف الشرعية من الصلوات والزكاة والحج والصيام وسائر الفرائض كلها في حدود القدرة البشرية، وليس فيها مشقات تفوق الطاقة البشرية العادية. ولو حصل شيء من ذلك كما ذكرنا قبل قليل، لو أن إنسانا أصابه ضعف، حينئذ سوف يتغير الحكم في حقه، لكن لو أصابه قوة لا يطلب منه إلا على سبيل النافلة، لو كان عنده قوة وعنده جلد مثلا كما مثلا قال ابن عمر أو قال عبد الله بن عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يواصل، قال له صمت 3 أيام من كل شهر، قال أني أطيق، قال إلى أخير أن قال له صيام داود صوم يوما وأفطر يوما، لما دام أنه يطيق على ذلك له في هذا الحد، لكن أن يصوم صيام متواصلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحال بالصلاة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين الساريتين، قال لمن هذا؟ قال لزينب إنها تصلي فإذا تعبت اتكأت عليه، قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطه. إذا الإنسان يصلي على قدر طاقته، هذا كله تنفل، أما الفرائض فهي محدودة، الفرائض فهي محدودة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أنها جعلها محدودة تحديدا لا يتجاوز أبدا قدرة المكلف، صلوات الخمس في ركعات محدودة، والصيام شهر في العام وفترته من الفجر إلى غروب الشمس، والحج في العمر مرة واحدة على مستطيع من توفرت فيه الشروط، والشروط أيضا ليست قليلة، فإذا توفرت في الإنسان حينئذ يحج مرة واحدة في عمره، ومن زاد فهو تطوع كما قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد فهو تطوع، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم: فكلفوا من العمل ما تطيقون، يعني أنك لا ينبغي أن تأتي بعبادة تشق فيها على نفسك، بل لعلها أن تبعدك عن عبادات أخرى، أن تبعدك عن عبادات أخرى. وأيضا يعني والآخر وأشرنا إليه في أكثر من مرة في مناسبات، وأن الإنسان ينظر من العبادات، خاصة كان المقصود طبعا نوافل العبادات، المقصود نوافل العبادات، أما الفرائض فهذه مضبوطة على كل مسلم ومسلمة، إنما في نوافل العبادات ينظر الإنسان الشيء الذي يكون فيه هو أكثر فائدة، أكثر فائدة له ولغيره. فبعض الناس تحبب إليه التلاوة، تلاوة القرآن، وبعض الناس عنده طاقة في الصيام بحيث لا يؤثر هذا على أعماله الأخرى، وبعض الناس عنده قدرة على الجهاد، وبعض الناس عنده قدرة على العلم وتحصيله وطلب العلم وهكذا. وبعض الناس قد لو أراد أن يطلب العلم فإنه لا يكون عنده من الجلد والصبر وحسن الاستذكار مثل ما عند غيره. وكل ذلك عبادة، كل ذلك عبادة إذا صلحت نيته وخلصت نية العبد. بل حتى أمور العادات، أمور العادات إذا قصد بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى فإنها تتحول إلى عبادة. العادة كما يقول الفقهاء، العادة بالنية تصبح عبادة. حتى قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: أرأيت أن وضعها في حرمة على يوسف فكذلك إذا وضعها في حرمة كان له أجر. فهو أصبح في هذا عبادة. فالعبادات، نوافل العبادات، يأتي الإنسان منها وينظر في نفسه ما يكون في أكثر غناء وأكثر نفع لنفسه ولعباد الله. فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله كما في الحديث، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. فكلما كان العمل فيه نفع ممتد كان أفضل وأرجى في عظم الثواب. ولهذا فضل العالم على العابد، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كفضل القمر على سائر الكواكب. والعالم يسبح له ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان بالماء إلى آخره. لماذا؟ لأن النفع ممتد. على أن الإنسان أيضا ينبغي أن ينظر في نفسه وعلى حسب مواهبه وقدراته. بعض الناس كما قلنا عنده قدرة على أو عنده رغبة ويجد انشراح في الإكثار من تلاوة كتاب الله وتدبره، وبعض الناس يشتغل بنوافل العبادات من صلاة الليل وقيام الليل، وبعض الناس يعطى قدرة على الصيام والاستمرار على المستحبات من الصيام كثلاثة أيام من كل شهر والاثنين والخميس ونحو ذلك. الإنسان ينظر العمل الذي يطيقه والذي يتفق مع طبيعته، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فاكلفوا من العمل ما تطيقون، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقال: إنك تواصل. فقال: إني لست كآياتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهم، يعني هذه الحديث حديث ابن عمر وابن عمر وعائشة. حديث عائشة: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. رحمة لهم هذا قد يكون صارفا، ينفع يصلح أن يكون أيضا صارفا للنهي عن أن يكون للتحريم، لأن نهاه رحمة. وقد لا يصلح. لماذا؟ لأن جميع التكاليف هي رحمة، حتى المحرمات حرمها الله علينا رحمة بنا لأنها تظهر. فقد يستدل بهذه اللفظة بعضهم ويكون صارفة، لكن يمكن أن يرد عليه ويجاب بأن لا، رحمة لا يلزم منها أن تكون صارفة للنهي عن التحريم، لأن حتى المحرمات حرمت رحمة، حتى المحرمات حرمت رحمة على المكلفين لأنهم لا يعرفون المضار. لكن على كل حال الصارف هو قوله في من أراد أن منكم أن يوصف ليوصف السحر وأحد الأخرى سنشير إليها. قال الله أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا نهي، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. أيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني لا أن يأكل أكل السحر، يعني يتوقف عن الأكل والشراب والشرب لا مانع في النهار وفي الليل، لكن إذا جاء السحر فليأكل أكلة السحر. فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، يعني لا يصل يومين تابعي
ومسجلات الغلط.
قالوا انك تواصل يا رسول الله. قال لست كايتكم، اني ابيت لي مبرم يطعمني وساق يسقيني. فإلى هذا ابن على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما اشرنا قبل قليل، وانه تبقى قوته عليه الصلاة والسلام، بحيث ان الصيام لا يؤثر عليه في الوظائف الاخرى. ولهذا لا ينبغي الانسان ان يأتي من نوافل العبادات ما يؤثر على وظائف اخرى. فمثلا من وظائف الانسان ان يهتم باولاده، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود، فان تجلس في زاوية تتعبد وتذكر الله وتضيع لك اولادك تربية واصلاحا ونفقة، معلوم ان هذا من الخطأ الكبير، وقد يقود الى الاثم ويقود الى المعصية. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. بل من كان يسعى على اولاده ويسعى الأرامل واليتامى والمسكين هذا أفضل من الذي يأتي بعبادات يقصر نفعه على نفسه، يقصر نفعه على نفسه. فالسعي على الأرامل والمسكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. وكذلك أيضا حق الخلق إلى الله أعطاهم لعياله، وكذلك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ونحو هذه الأشياء. فإذا كان لك مسؤوليات أخرى فلا تأتي من بنوافل العبادات ما يضعف هذه المسؤوليات. فلو الإنسان أن يصوم الاثنين والخميس يصوم الاثنين ولا يذهب إلى العمل ويحتج. العمل غلط ويحتج بأنه صائم في نوافل العبادات، معلوم أن هذا ضيع، يضيع مسؤوليته ويضيع مصالح المسلمين، فهذا معلوم أنه مسلك غير سليم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم ويطعمني وساق يسقيني، يعني أنه باق على قوته عليه الصلاة والسلام، ويؤدي الوظائف المناطة به من التبليغ والدعوة والقيام بمصالح المسلمين. وفي ختام هذا الباب نشير إلى أنه المصنف بوب لقوله باب كراهية، فهو جزم بأن الأمر مكروه. والواقع أنه نقل عن بعض السلف أنه كان يواصل، نقل عن بعض السلف، عن بعض الصحابة أيضا، وعن بعض السلف من التابعين وعن بعدهم، أنهم كانوا يواصلون. ووردت أحاديث تشير إلى شيء من هذا، إلى أن هذا جائز أو أنه سائغ. منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وليس بالعزيمة، هذا عند الطبراني والبزار. ومنها مثلا إقدام الصحابة كما قلنا على الوصال بعد النهي، فإن ذلك يدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم. وكذلك أيضا في قوله في حد أبي سعيد من كان فليواصل فليواصل إلى السحر، كل هذا تدل على أن الأمر لا يصل إلى التحريم. والذي يبدو والله أعلم أن المواصلة إلى السحر هذه جائزة حتى وليست بمكروهة، هذه جائزة وليست بمكروهة، أما ما وراء ذلك فإنه مكروه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الموضوع اللي سألنا عنه بالأمس ما جبت الموضوع للأسبوع الجاي واحد، إذا نتركه الأسبوع القادم.
اللي هو في حديث يفطر ويقضي التي نسبها المجدي البخاري، يفطر ويقضي. هذا السؤال طويل الحقيقة، يعني صاحب وطال قال أقص عليك ظروفي، مقيم في مكة إلى آخره، وأعمل في المؤسسات. لا هذا موضوع خاص، ليس السؤال موضوع خاص هذا في الحال. لعلك تقابلني بعد انتهاء الجلسة إن شاء الله. ما حكم طواف الوداع للمعتمر مع بيان الأقوال والأدلة؟ الأصل أنه واجب كالحج، لأنه هو واجب في الحج، والأصل أن العمرة مثله. وبعض العلماء يرى أنه ليس